إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أرسل الله موسى إلى فرعون وأيده بالآيات والمعجزات وأمره أن يخاطبه برفق ولين، فتعالى أنا وإياك نرى كيف تمت المواجهة بين الحق وبين الباطل. واجه موسى فرعون بلين ورفق كما أمره الله، حدثه عن الله، عن رحمته، عن جنته، عن وجوب توحيده وعبادته. حاول موسى أثناء حديثه إيقاظ الجوانب الإنسانية في فرعون، ألمح إليه أنه يملك مصر ويستطيع أن يكون من أهل الجنة ويكون له فيها ملكا عظيما إن هو أراد. كل ما عليه أن يتقي الله ويعبد الله حق عبادته. استمع فرعون إلى حديث موسى ضجرا شبه هادئ، وقد تصور موسى مجنونا فجرأ على مقامه السامي. ثم سأل فرعون موسى: ماذا تريد وماذا جئت؟ فأجاب موسى أنه يريد من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوة العظيمة ويطلب منه ذلك المطلب الكبير. فآخر عهد فرعون بموسى أنهم ربوه في قصره بعد أن التقطوه في التابوت، وأنه هرب، يعني موسى، وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي. فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى وهذه الدعوة العظيمة التي واجهه بها موسى بعد 10 سنين. ومن ثم بدأ فرعون يذكر موسى بماضيه، يذكره بتربيته له، فهل هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد، لتأتي الآن لتخالف ديانتنا وتخرج عن الملك الذي تربيت في قصره وتدعو إلى إله غيره؟ يذكره فرعون بحادثة قتل موسى للقبطي، ويصور فرعون ذلك في تهويل وتجسيم، فلا يتحدث عنه بصريح العبارة، بل يقول: وفعلها إذن وأنا من الضالين، فعلت تلك الفعلة وأنا جاهل حينها، اندفعت اندفاع العصبية لقومي ولأهلي المستضعفين، لا اندفاع العقيدة التي عرفتها اليوم بما أعطاني ربي من النبوة والحكم. ففررت منكم لما خفتكم على نفسي، فقسم الله لي الخير وقضى لي الخير وجعلني من المرسلين. ثم يكمل موسى خطابه لفرعون بنفس القوة: وتلك نعمة فمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فما كانت تربيتي في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني إسرائيل وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، مما دفع أمي لتلك الفعلة التي فعلتها حين وضعتني في التابوت خوفا علي من بطشك وقتلك للمظلومين. فالتقتني أنت وتربيت في بيتك لا في بيت أبوي كما كان ينبغي لولا الظلم الذي ظلمت أنا وبني إسرائيل منك. فهل هذا ما تمنه علي بعد فعلك العظيم الذي فعلت ببني إسرائيل؟ عند هذا الحد تدخل فرعون في الحديث قائلا: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالتفت فرعون لمن حوله قائلا هادئا: ألا تستمعون؟ قال موسى متجاوزا سخرية فرعون: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون مخاطبا من جاء مع موسى من بني إسرائيل: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. عاد موسى يتجاوز هذا الاتهام وهذه السخرية ويكمل تعريفه برب العالمين: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نلاحظ أحبتي أن فرعون لم يكن يسأل موسى عن رب العالمين أو رب موسى وهارون بقصد السؤال والمعرفة، إنما كان من قصد الاستهزاء والتكبر. ولقد أجابه موسى إجابة جامعة مانعة حاكمة، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو الخالق، خالق الأجناس، خالق الأجناس والذوات جميعا، هو هاديها بما ركب في فطرتها من خواص تهديها لأسباب عيشها، وهو الموجه لمخلوقاته على كل حال، هو القابض الباسط، هو القابض الباسط، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وهو العليم والشاهد على مخلوقاته في جميع الأحوال. لم يزل فرعون ماضيا في استكباره واستهزائه، ويرد عليه موسى يريد أن يلفته إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. ولكن حجة فرعون الواهية لا زالت تتردد، فيريد أن يلفت نظر موسى إلى أمر آخر، ويريد أن يصرف الناس عن التفكير فيما قال موسى. قال: فما بال القرون الأولى التي لم تعبد الله والتي عبدت معا. فيبين له موسى أن تلك القرون في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، سيحاسب الأولين وسيحاسب الآخرين، ولن يغادر الله صغيرة ولا كبيرة، فإن الله أحصى ما عملوا في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغيب عنه شيء ولا ينسى ربي أي شيء. فالله يعرف كل شيء، ويسجل على الأمم السابقة واللاحقة كل ما عملت، ولن يضيع الله أجر العاملين. ثم لفت موسى نظر فرعون إلى آيات الله في الكون، ودار به مع حركة الرياح والمطر والنبات، وأوصله مرة ثانية إلى الأرض. وهناك أفهم موسى فرعون أن الله خلق الأرض ومن فيها، وسيعيد الناس إلى الأرض التي خلقهم منها مرة ثانية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن موسى يلفت نظر فرعون إلى أن هناك بعث، وأن هناك حساب، وأن الأولين والآخرين سيقفون أمام رب العالمين. هناك بعث إذن، وسيقف كل إنسان يوم القيامة أمام الله تعالى لا استثناء لأحد. سيقف كل عباد الله وخلقه أمامه يوم القيامة، بما في ذلك فرعون. بهذا جاء الأنبياء مبشرين ومنذرين. لم يعجب فرعون هذا النذير، وتصاعد الحوار بينه وبين موسى. فالطغيان لا يخشى شيئا كخشية يقظة الشعوب وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الدعاء إلى توحيد رب العالمين، ولا يكره الظلمة والطغاة أحدا كما يكره الذين يدعون إلى الوعد واليقظة والعودة إلى رب العالمين. ولا ينقم هؤلاء على أحد كما ينقمون على من يهزون الضمائر الغافلة. لذلك هاج فرعون على موسى وثار، وأنهى الحوار معه بالتهديد الصريح، وهذا هو سلاح الطغاة عندما يفتقرون للحجج والبراهين. قال: لئن اتخذت إلها غيري لنجعلنك من المسجونين. إلا إن موسى عليه السلام لم يفسد رباطة شأشة، كيف يفسدها وهو رسول رب العالمين ويعلم أن الله معه ومع أخيه. وبدأ الإقناع بأسلوب جديد وهو إظهار المعجزة. قال موسى: أولو جئتك بشيء مبين. فهو يتحدى فرعون ويخرجه أمام ملأه. فلو رفض فرعون الإصغاء سيظهر واضحا أنه خائف من حجة موسى. فقال فرعون: فأتي بها إن كنت من الصادقين. ائت بالدلائل والبراهين والمعجزات التي تدل على أنك رسول من رب العالمين. فألقى موسى عصاه في ردهة القصر العظيمة، ولم تكد العصا تلمس الأرض حتى تحولت إلى ثعبان هائل عظيم يتحرك بسرعة. ثم أدخل موسى يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي بيضاء للناظرين. فتبدأ الجولة الثانية بين الحق والباطل. شاور فرعون الملأ البطانة، شاورهم ومن حوله فيما يجب فعله، وما هي المصلحة التي يجب أن يفعلها في ذلك الحين. البطانة هي أول المستفيدة من ظلم الطغاة ومن تجبر المتجبرين، فإن الأمور لن تبقى على ما هي عليه. إنما الأمور لموسى وقومه، هم مقربون من فرعون، لهم نفوذ وسلطان، فأشاروا أن يرد على سحر موسى بسحر مثله، فيجمع السحرة لتحدي موسى وأخاه. وما ظل ولاة أمر هنا وهناك إلا بسبب البطانة وبسبب هؤلاء الذين يلتفون حولهم من النفعيين المنتفعين. حدد الميقات، وعلى أن يتحدى موسى بنفس السحر الذي جاء به كما يدعون. حدد الميقات يوم الزينة، وبدأت حركة إعداد الجماهير وتحميسهم، فدعوهم للتجمع وعدم التخلف عن الموعد ليراقبوا فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيلي. والجماهير دائما تتجمع لمثل هذه الأمور. أما السحرة فقد ذهبوا ليطمئنوا على الأجر والمكافأة إن هم غلبوا موسى، فهم جماعة مأجورة تبذل مهارتها مقابل الأجر الذي تنتظره من الظلمة والطغاة، لا علاقة لهم بعقيدة ولا صلة لهم بقضية ولا شيء سوى الأجر والمصلحة. فها هم يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع والسحر والشعوذة. ها هو ذا فرعون يعيدهم بما هو أكثر من الأجر، يعيدهم أن يكونوا من المقربين، وهو بزعمه الملك وهو الإله لهم. في ساحة المواجهة والناس مجتمعون، وفرعون ينظر والملأ ينظرون، حضر موسى وأخوه هارون عليهما السلام، وحضر السحرة وفي أيديهم كل ما أتقنوه من ألعاب وحيل، وكلهم ثقة بفوزهم في هذا التحدي. بدأوا بتخيير موسى من ثقتهم بنفسهم، إما أن نلقي وإما أن تكون أول من ألقى. وتتجلى ثقة موسى عليه السلام من الجانب الآخر واستهانته بالتحدي. قال: بل ألقوا. فرمت السحرة عصيهم وحبالهم بعزة فرعون، فقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. رمت السحرة بعصيهم وحبالهم، فإذا المكان يمتلئ بالثعابين. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم. وحسبنا أن يقدر القرآن أنه سحر عظيم. قال الله: وجاءوا بسحر عظيم، لندرك أي سحر كان. وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وأثاروا الرهبة في قلوبهم، لنتصور من ذلك أي سحر كان هذا. فنظر موسى عليه السلام إلى حبال السحرة وعصيهم، وشعر بالخوف البشري الذي يلازم النفس البشرية في هذه اللحظة. يذكره ربه تبارك وتعالى بأن معه القوة الكبرى، وأن معه القوة التي لا تقهر، فهو رب العالمين، وأن موسى معه الحق. أما هم فمعهم الباطل. موسى معه العقيدة، ومعهم الحرفة والسحر. مع موسى الإيمان الصادق، الذي دفعه لتلك المواجهة، ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة. موسى متصل بالقوة الكبرى، والسحرة يخدمون مخلوقا بشريا ثانيا مهما يكن طاغية جبارا. جاء النداء الرباني: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك ستهزمهم بإذن رب العالمين. ستهزمهم، فهو سحر من تدبير ساحر وعمله، والساحر لا يفلح أين ذهب وأنى أتى وفي أي طريق صار، لأنه يعتمد على الخيال والإيهام والخداع، ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية. اطمأن موسى ورفع عصاه ألقاها، لم تكد عصا موسى تلامس الأرض حتى وقعت المعجزة الكبرى، وضخامة المعجزة حولت مشاعر ووجدان السحرة الذين جاءوا للمباراة وهم أحرص الناس على الفوز لنيل الأجر والثواب من فرعون، والذي بلغت براعتهم لحد أن يشعر موسى بالخوف من عملهم. تحولت تلك المشاعر في لحظات بحيث لم يسعهم الكلام ولم يستطيعوا التعبير، فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب العالمين. إنه فعل الحق في الضمائر، ونور الحق في المشاعر، ولمسة حق في القلوب المهيئة لتلقي الحق والنور واليقين. إن السحرة هم أعلم الناس، بحقيقة عملهم ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه سحرهم، وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى في تلك اللحظات، فهم أعلم إن كان هذا من عمل بشر أو من عمل ساحر، أو أنه من القدرة التي تفوق قوة البشر. هم أعلم بالذي جاء به موسى وأنه من رب العالمين. أدركوا تيقن السحرة أن هذا إنذار من رب العالمين، ومن هنا تحول السحرة من التحدي الساتر إلى التسليم المطلق لرب العالمين الذي يجدون برهانه في أنفسهم وفي قلوبهم وأمام أعينهم واضحا جليا. هزت هذه المفاجأة فرعون، فلم يكن يتوقع استسلام السحرة بهذه السرعة، وهم من كهنته ومن أهل معابده. هزه استسلامهم لرب العالمين، رب موسى وهارون، جمعهم لإبطال دعوة موسى، فها هم يؤكدون دعوة موسى ويكون من أول المؤمنين برب العالمين. إن أصحاب العروش والسلاطين لا يبالون بحياة الناس، إذا اهتزت عروشهم واهتزت سلاطينهم فهم على استعداد لارتكاب أي جريمة في سبيل المحافظة على عروشهم وسلاطينهم. فتساءل فرعون مستغربا: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ كأنما كان عليهم أن يستأذنوه، في أن يعودوا للحق، لكنه طاغية متكبر متجبر، أعمى السلطان عينيه عن الحق ويزيد في طغيانه، فيقول: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. إن اتفاقكم هذا على هذا الاجتماع تبييت بيتوه من قبل على أن تصرفوا الناس عن الحق الذي هو مع فرعون كما يظن فرعون، كان هذا عن تشاور منكم واتفاق مسبق، وهو يعلم وكل من له عقل أن الذي قاله هو أفضل الباطل، ويظل الطاغية يتهدد ويتوعد: فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. لكن النفس البشرية حين تستيقن حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض، وتستهين ببأس الطغاة، وتنتصر العقيدة على الباطل، وتختار النفوس الخلود الدائم على الحياة الفانية. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. اقتاضم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الموعد والملتقى عند رب العالمين. إنه الإيمان الذي لا يتزعزع ولا يخضع للقوى الأرضية، بل لا يخاف إلا رب العالمين. ويعلن السحرة حقيقة المعركة. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فلا يطلبون الصفح والعفو, لا يطلبون الصفح والعفو من عدوهم, إنما يطلبون من ربهم الصبر والثبات. ربنا أفرغ علينا صبرا, ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فيقف الطغيان عاجزا أمام هذا الإيمان وهذا الإطمئنان, عاجزا عن رد هؤلاء المؤمنين بطريق الباطل من جديد. فينفذ تهديده ويصلبهم على جذوع النخل ولا ينكس على عقبيه منهم أحد. وتبدأ جولة جديدة بين الحق والباطل. فها هم البطانة المنافقة المنتفعة يتآمرون ويحرضون فرعون ويهيجونه على موسى ومن آمن معه, ويخوفونه من عاقبة التهاون معهم. وهم يرون الدعوة, وهم يرون الدعوة إلى عبادة الله وحده إفسادا في الأرض كما يدعون, حيث يترتب عليها بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله, لأن الألوهية تعني رجوع الحاكمية إلى الله من البشر, لأن الألوهية تعني رجوع الحاكمية إلى الله التي يستبد بها البشر كما هم يفعلون اليوم. فقد كان فرعون وملأه يستمدون قوتهم من ديانتهم الباطنة, من ديانتهم الباطلة وتحكيمهم لشرعهم لا لشرع الله, حيث كان فرعون ابن الآلهة كما يدعي. فإن عبد موسى ومن معه رب العالمين لن تكون لفرعون أي خطوة عليهم. فاستثارت هذه الكلمات فرعون وأشرته بالخطر الحقيقي على نظامه وعلى ملكه وعلى سلطانه. ففكر بوحشيته المعتادة وقرر, قال فنقتل أبناءهم, قال فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لم يكن هذا التنكيل الوحشي جديدا على بني إسرائيل, فقد نفذ عليهم هذا الحكم في إبان مولد موسى عليه السلام. فبدأ موسى عليه السلام يربط القوم بالله تبارك وتعالى ويصبرهم على احتمال الفتنة والبلية والاستعانة بالله عليها, وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولا يخشى أحدا سوى الله تبارك وتعالى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلا أن قومه بدأوا يشتكون من العذاب الذي حل بهم, قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, إنها كلمات تدل على الاستعباد وعلى الذل الذي عاشوه. أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, قالوها ومن ورائها تبرم وعدم صبر على قضاء الله وغدره. قالوا أودينا من قبل وأودينا الآن وما تغير شيء بمجيئك, وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له نهاية. فيمضي النبي الكريم على نهجه يذكرهم بالله ويعلق رجاءهم ويلوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم واستخلاصهم في الأرض مع التحذير من فتنة الاستخلاص. فاستخلاص الله لهم إنما هو ابتلاء لهم, فهو استخلاص للامتحان لا للتضيع والهوان. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم ينقلنا القرآن أحبتي إلى فصل آخر من قصة موسى عليه السلام ومشهد آخر من مشاهد المواجهة بين الحق والباطل. سيحكي لنا قصة تشاور فرعون مع الملأ لقتل موسى, وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدعو ربه, إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أما موسى عليه السلام فلجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين ولاذ بحام الخائفين وجابر المنشكرين ومجير المستجيرين. قال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كادت فكرة فرعون أن تحل على التصديق لولا رجل من آل فرعون, رجل من كبار الدولة في ذلك الحين لا يذكر القرآن اسمه لأن الاسم لا يهم, لم يذكر القرآن صفته لأن الصفة لا تعني شيئا, إنما يذكر القرآن أنه رجل مؤمن, إنما يذكر القرآن أنه رجل مؤمن ذكره بالصفة التي لا قيمة لصفة أخرى إذا وجدت هذه الصفة. تحدث هذا الرجل المؤمن وكان يكتم إيمانه، تحدث في الاجتماع الذي طرحت فيه فكرة قتل موسى عدم جوافه الفكرة وسطحيتها، قال إن موسى لم يقل أكثر من أن الله رب العالمين، قال إن موسى لم يأتي بجريمة، إن موسى إنما قال إن الله رب العالمين، وجاء بعد ذلك بالأدلة والبراهين التي تبين حقيقة رسالته. وهناك احتمالان لا ثالث لهما، إما أن يكون موسى كاذبا أو أن يكون موسى صادقا، فإن كان كاذبا فعليه كذبه وهو لم يقل ولم يفعل ما يستوجب قتله، وإن كان صادقا وقتلناه فما هو الضمان من نجاتنا من العذاب الذي يعدنا به؟ تحدث المؤمن الذي يكتم إيمانه فقال لقومه إننا اليوم في مراكز حكم وقوة، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ودوام الحال من المحال، ودوام الحال من المحال، فمن ينقذنا من عقوبة الله إذا حلت؟ إن الإسراف والكذب هو سبب الضياع. وبدت كلماته مقنعة، إنه رجل ليس متهما في ولائه لفرعون، وهو ليس من أتباع موسى، والمفروض أنه يتكلم بدافع الحرص على عبش فرعون وسلطانه، ولا شيء يسقط العروش كالكذب والإسراف وظلم الأبرياء. من هذا الموضع استمدت كلمات الرجل قوتها بالنسبة إلى فرعون، أما بالنسبة إلى فرعون ووزرائه فلم يعجبهم هذا، فلم يعجبهم هذا الكلام، رغم تخويف الرجل المؤمن لفرعون. رغم كل ذلك قال فرعون كلمته التاريخية التي ذهبت مثلا بعده لكل الطغاة، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كلمات تدل على التكبر والاستبداد. هذه كلمة الطغاة دائما حين يواجهون شعوبهم، ما نريكم إلا ما نرى، هذا رأينا الخاص وهو الرأي السديد وكل رأي غيره خاطئ، وينبغي الوقوف مع هذا الرأي وعدم مخالفته. لم تتوقف المناقشة عند هذا الحد، قال فرعون كلمته ولكنه لم يقنع بها الرجل المؤمن، وعاد الرجل المؤمن يتحدث وأحضر لهم أدلة من التاريخ، أدلة كافية تبين صدق موسى وحذرهم من المساس به أو التعدي عليه. لقد سبقتهم أمم كفرت برسلها فأهلكها الله، أما أهلك الله قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح؟ ثم ذكرهم بتاريخ مصر نفسه، ذكرهم بيوسف عليه السلام حين جاء بالبينات فشك فيه الناس، ثم بعد أن كادت النجاة تثبت منهم، ما الغرابة في إرسال الله للرسل؟ إن التاريخ القديم ينبغي أن يكون موضع نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لقد انتصرت القلة المؤمنة حين أصبحت مؤمنة على الكثرة الكافرة، وسحق الله الكافرين، وسحق الله الطغاة والظالمين، منهم من أغرق بالطوفان، منهم من صعقهم بالصرخة، منهم من خسف بهم الأرض، فماذا ننتظر؟ يقول الرجل المؤمن فماذا ننتظر؟ ومن أين نعلم أن وقوفنا وراء فرعون لن يضيعنا ويهلكنا؟ كان حديث الرجل ينطوي على عديد من التحذيرات المخيفة، ويبدو أنه أفلح في أن يقنع الحاضرين، لكن فرعون بتكبره وتجبره أبى أن يكون من المقتنعين، حاول مرة أخرى أن يصرف حديث الناس عن الأدلة والبراهين كي لا يواجه الحق جهرة ولا يعترف بوحدانية الله رب العالمين، تلك الوحدانية التي تسلبه ملكه وتعيد الحاكمية لله رب العالمين. بعد هذا أخذ فرعون يتكلم كلاما لا يقبله حتى المجانين، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. مصر في تلك الحين بلغت من الثقافة والعلم ما تحقر مثل هذه التصرفات وهذه الدعاوى التي لا يدعيها إلا المعاندين. بعد هذا الاستنكار وهذا الإصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة التي سطرها القرآن مدوية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أنهى الرجل المؤمن حديثه بهذه الكلمات الشجاعة، ثم انصرف بعدها، فتحول الجالسون من موسى، من الكيد لموسى للكيد لهذا الرجل المؤمن. أخذوا يخططون ويدبرون كيف يمكرون بهذا الرجل المؤمن. بدأوا يتحدثون عما صدر منه، فحفظه الله فوقاه سيئات ما مكروا، فوقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وأنجاه الله من فرعون وجنوده. أما حال مصر في تلك الحين فهذا ما سنذكره في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعي وإياكم بما فيه من القصص والآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، فأوصيكم نفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، فلا منجا ولا ملجا من الله إلا بتقوى. أحبتي، أما حال مصر في تلك الفترة فلقد مضى فرعون في تهديده، فبدأ بتقتيل الرجال واستحياء النساء، وظل موسى وقومه يحتملون العذاب ويرجون فرج الله ويصبرون على الابتلاء، وظل فرعون في ضلاله وتحديه. فشاء الله تعالى أن يشدد على آل فرعون ابتلاء لهم وتخويفا لعلهم يرجعون، ولكي يصرفهم عن الكيد لموسى ومن آمن معه، وإثباتا لنبوة موسى وصدقه في الوقت نفسه. وهكذا سلط الله على آل فرعون أعوام جدب أجذبت فيها الأرض وشح فيها النيل ونقصت الثمار وجاع الناس واشتد القحط، لكن آل فرعون لم يدركوا العلاقة بين كفرهم وفسقهم وبين بغيهم وظلمهم لعباد الله. اربطوا عباد الله بين هذا وبين ما يحدث اليوم من عقوبات إلهية في كل مكان، من ضياع أمن وعدم استقرار وزلازل وبراكين وفيضانات. سلط الله عليهم ليعلموا أن هناك علاقة بين التمرد على أوامر الله وبين العقوبات التي تتنزل من السماء، لكن ذلك ما زادهم إلا طغيانا بعيدا. قال الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اشتد القحط، لكن آل فرعون لم يدركوا العلاقة بين كفرهم وفسقهم وبين بغيهم وظلمهم لعباد الله، فأخذوا يعللون الأسباب. فعندما تصيبهم حسنة يقولوا إنها من حسن حظهم وأنهم يستحقونها، وإن أصابتهم سيئة قالوا هي من شؤم موسى ومن معه، وإنها من تحت أرجلهم وإنها من تحت رؤوسهم وتدبيرهم، وأخذتهم العزة بالإثم، فاعتقدوا أن سحر موسى هو المسؤول عما أصابهم من قحط، وصور لهم حمقهم أن هذا الجذب الذي أصاب أرضهم آية جاء بها موسى ليسحرهم بها، وهي آية لن يؤمنوا بها مهما حدث. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل. فشدد الله عليهم لعلهم يرجعون إلى الله ويطلقون بني إسرائيل ويرسلونهم معهم، فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات بينات. ولا يذكر القرآن إن كانت جملة واحدة أم واحدة تلو الأخرى، لكن تذكر بعض الروايات
أنها جاءت متتالية واحدة تلو الأخرى، إلا أن المهم هو طلب آل فرعون من موسى أن يدعو ربه لينقذهم من هذا البلاء، ويعدونه في كل مرة أن يرسلوا بني إسرائيل إذا أنجاهم ورفع عنهم هذا البلاء. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا. لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. فكان موسى عليه السلام يدعو الله بأن يكشف عنهم العذاب، وما إن ينكشف البلاء حتى ينقضون عهدهم ويعودون إلى ما كانوا فيه. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لم يهتدي المصريون ولم يوفوا بعهودهم، بل على العكس من ذلك، خرج فرعون لقومه وأعلن أنه هو الإله. قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أليس موسى فقير ساحر كذاب لا يملك حتى إثرة واحدة من الذهب؟ ثم يعبر القرآن عن أمر فرعون وقومه، قال الله فاستخف قومه فأطاعوه. تدرون لماذا أطاعوه؟ لأنهم فسقة استخف بعقولهم، واستخف بحريتهم، واستخف بمستقبلهم، واستخف بآدميتهم فأطاعوه. أليست هذه طاعة غريبة؟ لكن تمح الغرابة حين نعلم أنهم كانوا قوما فاسقين. إن الفسق يصرف الإنسان عن الحقيقة وعن الالتفات لمستقبله ومصالحه وأموره، ويورده الهلاك، وذلك ما وقع لفرعون وقومه. بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى ولن يكف عن تعذيب بني إسرائيل ولن يكف عن استخفافه بقومه. هنالك دعا موسى وهارون على فرعون، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لم يكن قد آمن مع موسى فريق من قومه فانتهى الأمر، وأوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل، وأن يكون رحيلهم ليلا بعد تدبير وتنظيم لأمر الرحيل. ونبأه أن فرعون سيتبعهم بجنوده، وأنه سيصل إليهم إلى ساحل البحر، وهو في الغالب عند التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات هناك. بلغت الأخبار فرعون أن موسى قد صحب قومه وخطط للخروج والهروب، فأرسل أوامره في مدنه وفي مملكته لحشد جيش عظيم ليدرك موسى وقومه ويفسد عليهم تدبيرهم. أعلن فرعون التعبئة العامة، وهذا من شأنه أن يشكل صورة في الأذهان أن موسى وقومه يشكلون خطرا فعليا على فرعون وملكه. فكيف يكون إلها وهو يخاف من سطوة البشر؟ كيف يخاف من هذه الفئة الصغيرة إن كان يدعي أنه صاحب ربوبية وألوهية؟ لذلك كان لابد من تهوين الأمر على القوم زيادة في تضليلهم. بيّن لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وما نطاردهم خوفا منهم، لكننا نطاردهم لأنهم أغاضونا. وعلى أي حال فنحن حذرون مستعدون ممسكون بزمام الأمور. وقف موسى أمام البحر وبدأ جيش فرعون يقترب، وظهرت أعلامه وراياته، وامتلأت قلوب قوم موسى بالرعب والخوف. كان الموقف حرجا وكان الموقف عظيما وخطيرا. فالبحر أمامهم والعدو من ورائهم، وليس معهم سفن أو أدوات لعبور البحر، كما ليست أمامهم فرصة واحدة للقتال، كما أنه لم يكن عندهم استعداد أو فرصة للقتال. إنهم مجموعة من النساء والأطفال والرجال الكبار غير مسلحين، سيذبحهم فرعون عن بكرة أبيهم في تلك الحال. صرخت أصوات من قوم موسى سيدركنا فرعون سيدركنا فرعون إنا لمدركون إنا لمدركون. فارتفع صوت الحق قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال موسى بثقة وبيقين وباطمئنان من نصر رب العالمين كلا إن معي ربي سيهدين. لم يكن يدري موسى كيف ستكون النجاة، لكن قلبه كان قد امتلأ ثقة واطمئنانا ويقينا بعون رب العالمين الذي قال وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي وكادت السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها مخرجا. في اللحظة الأخيرة يأتي الوحي والأمر من السماء، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فوقعت المعجزة فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وتحقق المستحيل في منطق الناس. لكن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وصل فرعون إلى البحر، شاهد المعجزة ومع هذا لم يؤمن، شاهد المعجزة ورأى كيف أن البحر انفلق أمام موسى، وصدق الله حين قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شاهد في البحر طريقا يبسا يشقه موسى بعصاه، وبدل أن يؤمن أمر جيشه بالتقدم. وحين انتهى موسى من عبور البحر أوحى الله إليه أن اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كان الله تعالى قد قدر إغراق فرعون، فما إن صار فرعون وجنوده في منتصف البحر حتى أفطر الله أوامره للأمواج فانطبقت على فرعون وجيشه فغرق ونجا أهل الإيمان. غرق الباطل والظلم والصبيان ونجا الإيمان والثقة واليقين. لما عاين فرعون الغرق ولم يعد يملك النجاة نادى بأعلى الصوت آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سقطت عنه كل الأقنعة الزائفة وتضاءل الأمل، فأعلن إيمانه بل أعلن استسلامه في تلك اللحظات قائلا وأنا من المسلمين. لكن لا فائدة، لقد انتهى الأمر وقضي الأمر، فلقد سبق العصيان والاستكبار. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهى وقت التوبة وانتهى الأمر، ولا نجاة إلا لمن آمن بالله من قبل. بين الله أن الأسماك وحيوانات البحر لن تأكله، وأن الله سينجيه بجسده ليكون آية لمن خلفه فقال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أسل الستار على نهاية الظلم والطغيان، ولفظت الأمواج تلك الجثة بعد أن أراه الله أن الحق ينتصر. طال الزمان أو قصر، أسل الستار تماما عن المصريين، ولقد خرجوا يتتبعون خطى موسى وقومه يقتفون أثرهم، وما ذكر الله لهم بعد ذلك أمرا إلا أن ذكرنا بما تركوا فقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه دروس من التاريخ القرآني يسطرها للأولين وللآخرين، ويبين الله أنها سنة ماضية في الطغاة والظالمين. وسيعلم فرعون وهامان وجنودهم أنهم كانوا خاطئين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن العاقبة لمن؟ هذا الدرس المستفاد من هذه السطور من أولها إلى آخرها، أن العاقبة لمن؟ للصابرين للمتقين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فهل نحن منهم؟ وهل نستحق أن يمن الله علينا بالتمكين كما من على المستضعفين؟ سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، والله ما اهتز أمننا ولا اهتز أماننا إلا بسبب عصياننا وتمردنا على أوامر الله، والله ما اهتز أمننا وأماننا إلا لمحاربتنا لله بالربا والعصيان في كل مكان، ولن يعود هذا إلا إذا عدنا إلى الحق. نلوم زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، إن تنصروا الله ينصركم يثبت أقدامكم، أوفوا بعهد الله يوفي الله بعهدكم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. رأيت كيف أن عذاب الله شديد في لحظات لا تتجاوز الثواني، كم قتل من الناس هناك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. هذا مدار حديثنا في الأسبوع القادم بإذن الله. أسأل الله أن يمن علينا بالأمن والأمان وأن يعيد إلينا الأمن والاستقرار. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الربا والزنا والفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات، واللي علينا خيارنا واكسنا شرارنا، أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، قيض لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه يا رب العالم. من أرادنا وديننا وأمننا وأماننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أفضل ولا تعاملنا بما نحن أفضل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين.